أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. هذا الأسبوع حدد من قبل العتبة الكاظمية المقدسة أسبوعاً يحتفى فيه بشهادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ويبدأ هذه الليلة. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدنا وإمامنا الإمام المظلوم أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه، وجعلنا من العارفين بحقه. الإمامة في مذهب أهل البيت عليهم السلام عهد إلهي، وليست إرثا عائليا. معنى العهد الإلهي العهد الذي يأتي من الله تبارك وتعالى بالنص على لسان المعصوم، هذا هو العهد الإلهي. الله تبارك وتعالى يعهد للمعصوم أن ينص على المعصوم الذي بعده، وينقل ذلك العهد إليه ليكون مولا على الناس من قبل الله تبارك وتعالى. الإمامة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكما هو واقع القرآن الكريم كما ورد في آياته الكريمة، مبدأ من المبادئ العقائدية المهمة الأساسية في الإسلام، والذي يستند إلى النص فقط وفقط. لا مجال في موضوع الإمامة لآراء الناس، لا مجال في اختيار الإمام لأمزجة الناس، كما أن النبوة مسألة مختصة بالله تبارك وتعالى حصرا، ولا يستشير فيها أحدا من خلقه، وليس لأحد من الخلق أن يختار أو أن يرفض أو أن يقبل في موضوع النبوة. فالله عز وجل هو الذي يختار المكان الذي يبعث منه النبي، ويختار العشيرة التي يكون منها النبي، ويختار الشخص الذي يكون في تلك العشيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا من الأمر شيء، الخلق لا يستشار في موضوع النبوة وفي شخص النبي وفي صفاته وفي عشيرته وما يرتبط به. الله عز وجل هو الذي يختار جميع ذلك، ويعين نبيه ويخبرنا أن هذا هو النبي. كما هو شأن النبوة هذا، كما هو حال النبوة وأنها مسألة وشأن إلهي محض، فكذلك الإمامة. قد تسألني لماذا أصبحت الإمامة كالنبوة في هذه الجهة، لماذا أصبحت شأنا إلهيا، لماذا لم يترك الله عز وجل الإمامة للناس، هم يختارون الإمام الذي يرتؤونه لهم، انتخابات كما نقول. أيها الناس انتخبوا، أنتم سووا انتخابات، واللي يطلع بالانتخابات هو يصير إمام. لماذا لم يفعل الله عز وجل ذلك، وجعل أمر الإمامة في يده كما جعل أمر النبوة في يده؟ الجواب أن الإمام يجب أن يضطلع بنفس وظيفة النبي في حفظ الدين، وفي تعليم الناس، وفي إرشادهم، وفي تقويم حياتهم. ما دامت وظيفة الإمام هي نفس وظيفة النبي في حفظ القرآن الكريم وفي حفظ هذا الدين وفي إبلاغه صحيحا كاملا إلى الناس وفي تطبيقه في حياة البشر، ما دامت الوظيفة هي نفس الوظيفة، إذا لابد أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالله عز وجل. أنتم تعلمون أن النبي لابد أن تجتمع فيه شرائط حتى يكون مؤهلا لأداء وظيفته كنبي. أولا، ينبغي أن يكون معصوما من كل خطأ وزلل، ولولا ذلك، لولا هذا الشرط، يعني لو افترضنا أن النبي يمكن أن يكون خطاء، يمكن أن يسهو، يمكن أن يغفل، ما أمكن الاعتماد أبدا على أوامر النبي وعلى ما يأتي به من كتاب وقرآن وشريعة، لأن كل ما يحكي، كل ما يتكلم نحتمل فيه الخطأ، ونحتمل فيه النسيان، ونحتمل فيه الغفلة. كيف لنا نحن البشر أن نتأكد أن بيانات النبي والأحكام التي يصدرها كلها صحيحة 100%، لولا أن يكون معصوما؟ إذن لابد أن يكون النبي معصوما، لابد أن يكون أكمل الناس خلقا وخلقا وصفاتا وشمائل إلى آخره من الصفات المذكورة في باب النبوة. نقول هذا الأمر نفسه يجب أن يكون في الإمام، لأن نفس وظائف النبي في حفظ الكتاب الكريم وفي حفظ الإسلام وفي تبليغ الإسلام إلى الناس، هذه الوظائف نفسها ستنتقل إلى الإمام. فإذا كان الإمام خطاءً ما يمكن للناس أن يعتمدوا على بياناته. إذا كان الإمام يمكن أن يسهو، يحتمل فيه السهو والخطأ والغفلة وغير ذلك مما يعتري البشر العاديين، حينئذ كيف لنا أن نطمئن أن هذا الكلام من الإمام، تلك الأحكام من الإمام، هذا التفسير من الإمام صحيح 100%؟ يجي واحد يقول احتمال نسى، احتمال غفل. إذن لابد من سد احتمال الخطأ في أعمال وأقوال النبي والإمام على حد سواء، لأن وظيفتهما واحدة، وهي حفظ الدين وإبلاغ هذا الدين بتمامه وكماله إلى الناس دون نقص ودون شك ولا ريب. إذن الإمام شأن إلهي. نرجع ونؤكد أن الإمام شأن إلهي. لماذا؟ لأن اختيار المعصوم للإمامة لابد أن يتم على يد الله. هل يمكن للناس أن تكتشف العصمة في أحد؟ أن تكتشف المعصوم؟ مستحيل هذا. الذي يعرف المعصوم حق معرفته، يعني يعرف أنه معصوم، يشخص أن هذا معصوم، هو خالقه فقط. الخالق فقط هو الذي يستطيع أن يشخص أن هذا معصوم دون غيره. وإلا أنت كبشر الآن لو عشت مع شخص 40-50 سنة في بيت واحد ولم تمسك عليه خطأ واحد، أيضا لا تستطيع أن تقول أنه معصوم. لماذا؟ لأنه تحتمل في نفسك أنه قد يكون أمامي هو هكذا لا يخطأ، قد يختلي بنفسه ويخطأ. البشر مهما كان مستقيما لا يمكن لبشر مثله أن يكتشف عصمته وأنه معصوم نهائيا من كل خطأ. من الذي يستطيع ذلك؟ هو الخالق فقط. الخالق الذي يعلم ما خلق هو الذي يستطيع تشخيص أن هذا معصوم دون غيره. ولذلك تنصيب النبي وتنصيب الإمام الذي نشترط، هذان المنصبان اللذان نشترط فيهما العصمة، تنصيب أحد في هذين المنصبين لابد أن يستند إلى الخالق فقط، وليس للناس دخل في ذلك، بل لا إمكانية للناس أن يفعلوا ذلك. لو كلفنا الناس، لو فرضنا الله تبارك وتعالى كلف الناس: أيها الناس أكلفكم أن تبحثوا فيما بينكم عن المعصوم حتى أنصبه إماما، سيكون ذلك تكليفا غير ممكنا، تكليف بما لا يطاق، تكليف غير مقدور عليه، لأننا جميعا كبشر لا نستطيع أن نضع أيدينا على واحد ونقول هذا هو المعصوم. لماذا؟ لأن علمنا محدود. مهما اطلع بعضنا على بعض يبقى علم البشر بالبشر محدود، ويمكن للإنسان أن يتظاهر أمام الناس بشكل ويخفي شكل آخر من سلوكه وأعماله وأقواله. نرجع إذن نقول الإمامة شأن إلهي، الله عز وجل هو الذي ينتخب الإمام، وليست شأنا عائليا ولا أسريا ولا وراثة ولا أمرا مرتبطا بالناس أو بالدنيا، إنما هو أمر من الله يقول هذا إمام وذاك ليس بإمام. من هنا نجد أن إمامة الإمام الجواد صلوات الله عليه الذي ولد في سنة 195 للهجرة وعاش في المدينة إلى أن جلب إلى بغداد، طبعا أبوه الرضا صلوات الله عليه ورزقنا زيارته جميعا إن شاء الله، استشهد في سنة 2003، أي أن الإمام الجواد عاش في ظل أبيه 7 سنين تقريبا. بعد ذلك، بعد أن استشهد الإمام الرضا عليه السلام، تولى إمامنا الجواد مسؤولية الإمامة، وهنا وقعت أزمة في عالم الإسلام. عند الشيعة وقعت أزمة، عند غيرهم أيضا حصل شيء غريب، وفرصة حصلت لهم كان يمكن أن يستغلوها بطريقة أو أخرى للنيل من مبدأ الإمامة. أما عند الشيعة ما الذي حصل؟ تعود الشيعة طبعا على أن يكون الإمام هو رجل كامل الرجولة ينص عليه من الإمام السابق، الإمام السابق ينص على من بعده. أما لم يحصل قبل ذلك أن يكون الإمام الذي يتولى شؤون الإمامة صبيا عمره 8 سنين أو 7 سنين، ولذلك حالة جديدة هذه أوجبت حالة من السؤال عند الشيعة، وعند بعضهم الاضطراب، وعند بعضهم الاستغراب، وعند بعضهم التسليم، يقول أنا أسلم. لماذا؟ لأن مستوياتهم كانت مختلفة، مستويات الوعي والثقافة عندهم. حتى بيّن الإمام الجواد عليه السلام بتلك المواقف المعجزة، أثبت بتلك المواقف المعجزة أنه إمام حق. الفرصة التي أتيحت لأعداء أهل البيت عليهم السلام يبدو أنها كانت فرصة ذهبية. لماذا؟ لأن أعداء أهل البيت، الخط المقابل لأهل البيت، خط الخلافة العباسية وجماعتهم والخطوط الفكرية المناوئة لأهل البيت عليهم السلام، وجدت في هذه الحادثة فرصة ذهبية للنيل من مبدأ الإمامة. رأت أنه الإمام الرضا صلوات الله عليه استشهد، غادر الدنيا وما عنده ولد إلا هذا الولد، وهذا الولد محمد أبو جعفر الجواد عمره 8 سنين 7 سنين مثلا. إذن هذه هي الفرصة الآن للانقضاض على مبدأ الإمامة واختبار هذا الولد، نختبره حسب الموازين التي يقول بها الشيعة. الشيعة عندهم موازين في معرفة الإمام، احنا هم نجي هذه الموازين ناخذها ونعرضها، نعرض هذا الولي، هذا الولد الصبي نعرضها عليه، اذا نجح فبها، واذا لم ينجح هذه هي فرصتنا التاريخيه للحد من التشيع وللاجهاز على مبدا الامامه وعقيده الامامه. لانه اذا ثبت ان الامام الجواد ليس بامام تنتهي السلسله، لان الامام الرضا نص عليه، نص عليه. طيب خلنا نسأل الآن، ما هي الموازين التي تعود عليها الشيعة وعمل بها الشيعة في اكتشاف صحة دعوة الإمامة؟ يعني حينما يأتي إمام جديد، الشيعة لما يجون يبايعوه كيف يكتشفون صدقه ويؤمنون بإمامته؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه يعلم شيعته، واحد يقول له من شيعته يسأله، يقول له المتوثب لهذا الأمر أو المتوثب على هذا الأمر كيف نعرفه؟ شلون نعرف صدقه من كذبه؟ يعني من يدعي الإمامة بصراحة، من يدعي الإمامة كيف نكتشف صدقه من كذبه؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: يسأل عن الحلال والحرام. هو هذا هو المقياس، مقياس معرفة الإمام الحق من الباطل. سئل عن الحلال والحرام، عن فقه آل محمد، عن فقه النبي صلى الله عليه وآله. إن كان قادرا على الإجابة في كل ما يسأل هذا إمام حق، وإن عجز عن الإجابة أو أجاب بإجابات خاطئة فهو إمام باطل مدعي. الآن هذا ميزان الشيعة، وطبعا أكو موازين أخرى، المعجزة، الكرامات. كان بعض الشيعة يطلب من بعض الأئمة كرامة معجزة، الإمام يظهر في مواقع الضرورة وفي مواقع التأثير، يظهر المعجزة والكرامة حتى يثبت إمامته. الآن الجماعة، جماعة الخلافة العباسية، منهم ابن العباس، رأوا أن المأمون اهتم بالإمام الرضا عليه السلام كثيرا، يعني أبدأ اهتماما وبايع له بولاية العهد. ثم بعد ذلك استشهد الإمام الرضا عليه السلام بسم المأمون. الآن المأمون بدأ يظهر اهتمام بمن؟ بأبي جعفر الجواد عليه السلام. العباسيون خافوا أن يكون المأمون ناويا أن يرجع الحال إلى الحال السابق، يعني يجعل هذا الإمام الجديد للشيعة مقربا عنده حتى يجعله وليا للعهد، وخافوا على عرش بني العباس من ذلك. جاء بني العباس أبناء عمومة المأمون، قالوا: يا أمير المؤمنين، نعيذك بالله أن تعيد علينا ما سبق من ولاية العهد للرضا عليه السلام، كان خطرا هدد الدولة العباسية، نعيذك أن تعيد هذه التجربة، لا تعيدها، هذا ولد صغير. المأمون كان قد نوى أن يزوج الإمام الجواد من ابنته أم الفضل، وطبعا هذا التزويج لا يخفى عليكم مو فقط موضوع تشرف بأنه ابن رسول الله، إنما لعل فيه جهة سياسية مهمة، يريد أن يكون صهرا له فيكون قريبا منه ويكون تحت نظره، هذا اللي يأمل أو يهدف إليه المأمون. بنو العباس خافوا من هذه الصلة، خافوا من ماذا؟ أن تكون هذه الصلة مؤدية إلى نفوذ للإمام الجواد في البلاط وفي القصر. على أي حال كل واحد عنده هدف وعنده جهة يفكر بيها. المأمون أجاب هؤلاء، قال: تعتقدون أن هذا الصبي لا علم له، لا فضل له؟ أنا أعرف أن أهل هذا البيت أهل بيت زقوا العلم زقا، هؤلاء لا ينافسون في علم، هؤلاء لم يحضروا عند عالم ولم يدرسوا عند أستاذ، علمهم من الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم أن تختبروا هذا الصبي ما عندي مانع نختبره. قالوا: نعم نختبر، لأن هذه هي الطريقة التي تعود عليها أتباع الأئمة، أن يختبروا الأئمة بالأسئلة الشرعية، كما قال الإمام الصادق عليه السلام في الرواية: يسأل عن الحلال والحرام. هذا الولد جيبوه في مجلس عام يحضر فيه علماء كبار، علماء مصر، علماء البلد، ويسأل أسئلة شرعية عن الحلال والحرام، ولننظر ماذا يقول. رتب المأمون مجلسا مهيبا في قصره، وأحضر فيه كبار علماء مصر في خراسان، وأكبرهم كان قاضي القضاة يحيى بن أكثم، قاضي قضاة المأمون، ورتب مكانا خاصا لإمامنا الجواد صلوات الله عليه، وأذن ببدء الجلسة. فدخل الإمام الجواد عليه السلام واتجه إلى مكانه وجلس في مكان محترم جدا إلى جنب كرسي المأمون، وجلس يحيى بن أكثم بين يدي الإمام الجواد عليه السلام أمامه، واتجه القاضي قاضي القضاة يحيى بن أكثم إلى المأمون مستأذنا: هل تأذن لي بسؤال أبي جعفر؟ قال: استأذن منه. المأمون يقول له: استأذن منه، فتوجه يحيى بن أكثم إلى إمامنا الجواد عليه السلام وقال: بأبي أنت وأمي، أو فداك أبي وأمي، أتأذن لي في أن أسألك؟ قال: سل إن شئت. فسأله يحيى بن أكثم: محرم قتل صيدا، ما حكمه؟ رجل محرم، الأيام أيام حج، الناس راحوا إلى الحج وبعضهم في طريقهم إلى الحج، نسأل الله تبارك وتعالى لهم جميعا الستر والسلامة والعافية والتوفيق للطاعات وأداء الحج على أحسن وجه والرجوع سالمين إلى أهاليهم إن شاء الله غانمين. محرم قتل صيدا، ما حكمه؟ طبعا تعلمون أن من أحكام الإحرام والمحرم أنه لا يجوز له أن يصيد، لا يجوز له أن يصيد لا صيد البحر ولا صيد البر، ما يقدر يصيد لا طير لا حيوان لا سمكة، ما يقدر يصيد شيء، يحرم عليه ذلك. هسه هذا يحيى بن أكثم فكر أنه شنو السؤال اللي يمكن أن يحرج به هذا الصبي، بناء شنو؟ بناء هذا ولد كبقية الأولاد، لسه ثم ماذا؟ إمامه والده الإمام الرضا عليه السلام، وبعد 8 سنين 7 سنين شاف من والده، هكذا كان يخطر في بال يحيى لعله، فرتب له يعني في تصوره أصعب سؤال ممكن أن يسأل به صبي في هذا العمر، فسأله عن هذه المسألة: ما حكم المحرم الذي قتل صيدا؟ ما هو حكمه؟ شو يسوي هذا؟ الإمام الجواد عليه السلام أجاب هذا السؤال بسؤال مفصل، قال: هذا المحرم الذي قتل صيدا قتله في الحل أم في الحرام؟ مو هو المحرم قد يقتل الصيد وين؟ في الحرم المكي داخل دائرة الحرم، وقد يقتل الصيد وين؟ هاي حالة ثانية خارج الحرم. فالمحرم اللي قتل الصيد قتله في الحل أم في الحرم؟ قتله عامدا أم خاطئا مشتبه كان؟ قتله مصرا أو نادما، أصر أو ندم على ذلك؟ كان هذا الصيد من صيد البحر أم من صيد البر؟ الصيد كان كبيرا أم صغيرا؟ هذا الصيد كان من الطير أم كان من الحيوانات البرية العادية مو من الطيور؟ وقف بهت يحيى بن أكثم، قال له: أنت إيش تقصد؟ أنت تسألني سؤال بفروع كثيرة، هذا سؤال مجمل، السؤال بفروع كثيرة، أنت إيش تقصد من هذه الفروع؟ فوجم يحيى بن أكثم وتحير في الجواب وقال: يا ابن رسول الله، لم يخطر ببالي أبدا هذه الفروع كلها، أنت أجبني إن شئت. على كل حال هذا المجلس استمر وكان من أروع المجالس التي بدأ بها الإمام الجواد عليه السلام حياته العلمية، المجلس الذي أظهر فيه الإمام الجواد عليه السلام المعاجز العلمية. هي المعجزة شنو؟ ما يعجز الناس عن الإتيان به. الآن الصبيان 8 سنين 7 سنين قد ما تعلمه ما يقدر يجاوب على أكثر من 10 15 20 سؤال في جلسة واحدة. الإمام الجواد عليه السلام في تلك الجلسة أجاب عن مئات الأسئلة إن لم نقل أكثر في جلسة واحدة، تلك الأسئلة الفقهية المركزة، وكان يجيبها بتفصيل منه، يعني ما كان يجاوبها على إجمالها، يفصلها يفرعها بحيث السؤال الواحد يحول إلى 10 أسئلة ويجيب عنها جميعا. وبذلك أسقط بما في أيدي القوم. العباسيون كانوا يتأملون أن الولد هذا يفشل في الامتحان ويرتاحون من سالفة الإمامة، وهذا إمام والشيعة يتبعوه، وأكو ثورات كثيرة تقوم في الدولة الإسلامية مطالبة بحق الإمام، تطالب بإرجاع الخلافة إلى الإمام، هذه كلها يخلصون منها لو كان ما خططوا له ودبروا له تاما، إلا أنه فشل. لماذا؟ لأن الإمام أثبت إمامته. الإمام الجواد عليه السلام في هذه الواقعة بالمعجز العلمي، يعني بهذه الطريقة بإظهار علمه أثبت للسامعين جميعا ولنا إلى يومنا هذا، أثبت أن علمه ليس علما اكتسابيا. خلنا نفهم جيدا شنو هذا المعنى، شنو هذا الكلام. علمه ليس علما مكتسبا، يعني هو لم يتعلم عند أحد، لم يتعلم عند الكتاب كما في ذلك الزمان، ولم يتعلم عند مدرس معين أو في المسجد يروح يحضر حلقة معينة أبدا. إنما علمه علم لدني، والعلم اللدني شنو معنى؟ العلم الذي يكون من الله تبارك وتعالى مباشرة لعبده، وبدون ذلك لا يمكن أن يحتوي كل هذا العلم. يعني الطرق الطبيعية في التعليم لا تتسع لسبع سنين، هو عمره سبع سنين. إجاباته إجابات من حوى كل المطالب الفقهية، بحيث لو عاش مئة سنة ودرس كل تلك المئة سنة مجداً لما بلغ إلى نصف هذا المستوى. فأبو سبع سنين شلون يصير هيك عالم بكل شيء؟ وشلون يقدر يعجز يحيى بن أكثم الشيبة اللي أمامه، قاضي القضاة اللي عمر طويل بالعلم؟ إذن لابد أن يكون علمه مو مكتسب من بشر آخر، إنما هو لدني من الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول الذي ثبت في تلك الجلسة. الأمر الثاني الذي ثبت بعد أن يثبت أنه عالم من الله بعلم لدني، يثبت أنه إمام معصوم. لماذا؟ لأن العلم اللدني الله عز وجل لمن يعطيه؟ يعطيه لكل أحد، إنما يختص به من يشاء من عباده المخلصين، يختص به الأئمة الأوصياء الراضين المرضيين، هؤلاء هم الذين يختصهم بعلمه اللدني. فأثبت إذن أنه إمام. وهكذا ثبتت إمامة الإمام الجواد عليه السلام في عقر دار الخلافة، في عقر دارهم، حيث أرادوا إفشال وإبطال مبدأ الإمامة، والله عز وجل أوضح الحق وأتم الحق ولو كره الكافرون. المأمون خرج منتصرا بحسب ظاهر الحال، لأن النزاع بينه وبين أبناء عمه. المأمون كان يقول هذا الولد أنا أعرفه، وأعرف هذه أسرة علمهم من الله، وكان يقول هو أهل لأن أزوجه ابنتي. وكان بنو العباس أبناء عم المأمون يحذرونه من ذلك. هذه هي كانت الحادثة الفيصل، الجلسة هذه خرج منها المأمون منتصرا، قال لهم ألم أقل لكم هذا هؤلاء أهل بيت لا يقاس بهم أحد، هؤلاء أهل بيت زقوا العلم زقا. ثم قال لأبي جعفر الجواد عليه السلام اخطب لنفسك. شنو يعني؟ يعني قم واخطب مني ابنتي أم الفضل. وعدهم عادة كانت أنه اللي يريد يتزوج يدخل، وطبعا المشية اللي احنا متعلمين عليها هذه، لو هو الرجل الطالب للزواج هو يقوم يخطب لنفسه، يعني يخطب يتكلم يذكر يحمد الله عز وجل يذكر نبيه، ثم يتعرض إلى موضوع الزواج ويطلب ابنته هذا الشخص الذي قصد. وإما واحد من الموجودين مو العريس نفسه يعني، إنما واحد يقوم ويخطب. فقال المأمون لإمامنا الجواد عليه السلام قم واخطب لنفسك، لأنه أنت ماكو أحسن منك، يعني ماكو واحد يتكلم بأفضل من كلامك وعند منطق أفضل من منطقك، أنت اخطب لنفسك. فقام إمامنا الجواد عليه السلام وخطب لنفسه، تلك الخطبة المشهورة الموجودة في الكتب، اللي إلى الآن إحنا لما نريد نخطب في الزواج ونقدم في عقد النكاح نقدم هذه الخطبة، خطبة جميلة. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا والسفاح، وصلى الله على محمد وآله سادة الفلاح، إلى آخره. خطبة جميلة مرتبة. ثم خطب لنفسه، قال له المأمون زوجتك أم الفضل على هذا المهر الذي ذكره 400، على مهر أمه فاطمة عليه السلام 400 درهم فضة جياد. قال زوجتك أم الفضل على هذا المهر قال إمامنا قبلت الزواج. قام الإمام الجواد عليه السلام من ذلك المجلس منتصرا مثبتا إمامته وصهرا للمأمون. في هذه الفترة التي عاشها الإمام الجواد عليه السلام مع زوجته أم الفضل في فترة خلافة المأمون، كان صلوات الله عليه يتعرض لمشاكل كثيرة، وهو كونه تحت النظر وتحت الرقابة. المأمون الهدف الأساسي لعله كان من مصاهرته ومن تزويجه ابنته، جعل تحت النظر تحت السيطرة، أن لا يكون الإمام بعيدا عنه وعن نظره، وما يدري لعله يأتي أناس إليه ويبايعونه وتصير مشاكل وثورات مسلحة وغير ذلك. يريد الإمام الجواد يمه تحت نظره، وإذا مو تحت نظره فهناك جاسوس عليه في داره. منه؟ زوجته. زوجته بنت المأمون تنقل له الأخبار أولا بأول. وهذا يا إخوة من أشد البلاء، أن يبتلى الإنسان بزوجة غير صالحة، من أشد البلاء. وقد ابتلي بذلك أنبياء سابقين، وابتلي حتى نبينا صلى الله عليه وآله بمثل هذا النوع من الزوجات، وابتلي إمامنا الجواد عليه السلام بأم الفضل، كانت تؤذيه وتزعجه وتنقل أخباره إلى أبيها، لكن الإمام الجواد عليه السلام كان قد اتخذ التقية لباسا، كان يعيش معها بالتقية ومع أبيها أيضا. طبعا الآثار الموجودة عن إمامنا الجواد عليه السلام على قلتها غنية جدا، الآثار الروايات يعني العلوم التي أثرت عنه غنية للغاية على قلتها العددية، إلا أنها عظيمة من حيث المحتوى. إلى أن هلك المأمون، 15 سنة في مدة حكم المأمون عاش الإمام الجواد عليه السلام. بعد المأمون جاء الخليفة المعتصم اللي هو منه أخو المأمون. إذا كان المأمون عالما يعرف قدر العلم والعلماء، طبعا المأمون خلي بالك هذا الأمر، المأمون أعلم خليفة من خلفاء الأمويين والعباسيين، بل يمكن أن نقول أنه أعلم من كثير ممن يدعي هذا المنصب. المهم المأمون عالم، يعني درس في صباه وفي شبابه، درس وجد واجتهد، مو مثل أخوه الأمين محمد الأمين ابن زبيدة، كان مدللا وقضى عمره في الفساد والملاذ ولم يدرس ولم يتعلم جيدا. المأمون اعتمد على نفسه ودرس وتعلم، فكان أعلم الخلفاء العباسيين، وفعلا كان في مناظراته يسكت العلماء. أكو مناظرة لا بأس أن تشوفوها في آخر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، يذكر هذا الرجل في العقد الفريد مناظرة بين الإمام بين المأمون الخليفة المأمون العباسي وبين علماء بقية المذاهب. هو في طرف يقول الإمامة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم ينفون ذلك، بحث حول الإمامة، طرفه المأمون من جهة والطرف الآخر علماء القوم والطوائف الأخرى والمذاهب الأخرى. فالمأمون إن كان عالما يعرف قدر العلماء والعلم وعدة مظاهر تقدير، فإن المعتصم جاهل متهور مزعج لا يحترم شيئا اسمه علم ولا علماء. ولذلك ابتلي الإمام الجواد عليه السلام بعد المأمون بأشد من المأمون، وهو شنو؟ المعتصم، الذي كان يزعج الإمام في أحوال كثيرة. في مرة من المرات جلسة كانت موجودة، يعني حضر فيها عدة علماء من الطوائف المختلفة، وسئل هذا السؤال، طرح هذا السؤال: سارق أخذ بالسرقة يجب أن نقطع يده، من أين نقطعها؟ يبدو أن موضوع قطع اليد أمر كان نادرا في تلك الأيام، بحيث المسألة ما كانت معروفة. فأجاب القوم كلهم بجواب، واحد قال تقطع من المرفق، واحد قال تقطع منا لأن هاي كلها يد، كلها تقال يد، واحد قال تقطع من المعصم، أشكال، كل واحد يحكي شكل. الإمام الجواد عليه السلام جالس وساكت، فقال له المعتصم: يا ابن رسول الله، يا ابن الرضا، كانوا يسموه يا ابن الرضا، ألا تتكلم؟ شنو رأيك؟ من أين نقطع يد السارق؟ قال: أعذرني، أعذرني. الجماعة أنت معتمد عليهم، أنت هم متبع لمذهبهم، خلص هم أخبروك. قال: لا، ينبغي أن تقول. ألزمه بأن يبدي رأيه. قال الإمام الجواد عليه السلام: السارق تقطع يده من أصول الأصابع وتبقى كفه له، هاي الكف تبقى، اليد تقطع من أصول الأصابع فقط، قطع اليد هو هذا الشرعي. فتعجب القوم جميعا: من أين لك هذا يا ابن رسول الله؟ قال: إنما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله، والمساجد المقصود بها شنو؟ تلك المساجد السبعة التي يجب أن يضعها المصلي على الأرض إذا سجد، شنو هي؟ الجبهة والكفان، باطن الكفين، والركبتين والإبهامين، يصيرون سبعة. فالكفان إذن باطن الكفين من المساجد. قال: وما كان لله لا يقطع، ما كان لله لا يقطع، فإذن يجب أن يكون القطع من أصول الأصابع وتترك له كفه. استحسن المعتصم هذا الجواب وقال: افعلوا ذلك، السارق موجود، اقطعوا يدهم كما قال الإمام الجواد. ومشت الموضوع، مشى. أكو رجل خبيث في المجلس اسمه ابن أبي داود، أحد وزراء المعتصم، أحد وزراء المعتصم. ابن أبي داود هذا انقلب حاله وتألم جدا لهذا الموقف، وبعد انفضاض المجلس جاء إلى المعتصم وقال: يا أمير المؤمنين، جلسة عامة يجلس فيها العام والخاص، قضاة، علماء، سياسيين، والجواد موجود، وتستفهم عن آراء المذاهب الأخرى والعلماء كلهم ويبدون آراءهم، ثم تسأل ابن الرضا ويبدي رأيه، وتترك آراء القوم كلهم وتأخذ بكلام ابن الرضا. وهذا الرجل ابن الرضا، ألا تعلم أن شطر الأمة يقول بإمامته؟ شطر الأمة يعني نص الأمة، يعني نص المسلمين يقول بإمامته. أنت قاعد تروج لهذا الرجل. ابن أبي داود لاحظ الخبث اللي عنده، يريد يقول له للمعتصم: ماذا فعلت بنفسك؟ أنت هذا منافسك الأصلي، هذا رجل يقول بإمامته نصف المسلمين، وأنت في مجلس عام وعلماء من كافة الطوائف والمذاهب ترجح رأيه على رأيهم، هذا معنى أنك أعنته وأعنت شيعته على نفسك. فالتفت المعتصم، قال: لم ألتفت إلى ما تقول، الآن انتبهت، الآن انتبهت. كأنه انتبه من غفلة. فصمم المعتصم من لحظتها على التخلص من إمامنا الجواد عليه السلام. من هنا تقول الرواية بدأ المعتصم بالتخطيط لقتل الإمام صلوات الله عليه، وفعلا دبر الأمر مع أم الفضل التي هي بنت المأمون، بنت أخيه، بنت أخي المعتصم، ورتبوا موضوع السم، ودس السم إلى إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه بسبب هذا الموقف، اللي هو موقف شنو؟ موقف علم. لاحظوا يا مؤمنين، لاحظوا يا أيها الناس، كيف يقتل الأئمة لأي سبب؟ هل شهر سيفا في وجه أحد؟ هل قاد ثورة المسلحة؟ هل طلب الحكم؟ هل أراد الانقلاب على الدولة العباسية؟ لم يفعل أكثر من ذلك، أن أجاب على مسألة شرعية يحتاجها الناس. فكان شهيدا للعلم، فكان شهيدا لبيان الفقه، فكان شهيدا لبيان فقه جده النبي صلى الله عليه وآله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا معرفة بإمامنا الجواد عليه السلام وبكافة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، وأن يدخلنا في جملة المشمولين بشفاعته في قضاء حوائج الدنيا وفي النجاة في يوم القيامة. اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.